إدارة الشؤون العلمية بجامع عثمان بن عفان بحي الوادي بالرياض تقدم لكم هذه المادة.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. فهذا هو الدرس 86 من دروس تخريج الفروع على الأصول في مغرب يوم الاثنين 27 من الشهر 6 من عام 1440. فرضي الله عن شيخنا وعن الحاضرين وعن السامعين أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: كتاب النفقات. يلزم الزوج نفقة زوجته قوتا وكسوة وسكناها بما يصلح لمثلها، ويعتبر الحاكم ذلك بحالهما عند التنازع، فيفرض للموسرة تحت الموسر قدر كفايتها من أرفع خبز البلد وأدمه، ولحما عادة الموسرين بمحلهما، وما يلبس مثلها من حرير وغيره، وللنوم فراش ولحاف وإزار ومخدة، وللجلوس حصير جيد وزلي، وللفقيرة تحت الفقير من أدنى خبز البلد وأدم يلائمه، وما يلبس مثلها ويجلس عليه، وللمتوسط مع المتوسط والغنية مع الفقير وعكسها، ما بين ذلك عرفا. وعليه مؤونة نظافة زوجته دون خادمها، لا دواء وأجرة طبيب. فصل. ونفقة المطلقة الرجعية وكسوتها وسكناها كالزوجة ولا قسم لها، والبائن بفسخ أو طلاق لها ذلك إن كانت حاملا، والنفقة للحمل لا لها من أجله، ومن حبست ولو ظلما أو نشزت أو تطوعت بلا إذنه بصوم أو حج أو أحرمت بنذر حج أو صوم أو صامت عن كفارة أو قضاء رمضان مع سعة وقته أو سافرت لحاجتها ولو بإذنه سقطت. ولا نفقة ولا سكنى لمتوفى عنها، ولها أخذ نفقة كل يوم من أوله لا قيمتها، ولا عليها أخذها، فإن اتفق عليه أو على تأخيرها أو تعجيلها مدة طويلة أو قليلة جاز. ولها الكسوة في كل عام مرة في أوله، وإذا غاب ولم ينفق لزمته نفقة ما مضى، وإن أنفقت في غيبته من ماله فبان ميتا غرمها الوارث ما أنفقته بعد موته. فصل. ومن تسلم زوجته أو بذلت نفسها ومثلها يوطأ وجبت نفقتها، ولو مع صغير مع صغر زوج ومرضه وجبه وعنته، ولها منع نفسها حتى تقبض صداقها الحال، فإن سلمت نفسها طوعا ثم أرادت المنع لم تملكه، وإذا أعسر بنفقة القوت أو الكسوة أو ببعضها أو المسكن فلها فسخ النكاح، فإن غاب ولم يدع لها نفقة وتعذر أخذها من ماله واستدانتها عليه فلها الفسخ بإذن الحاكم. باب نفقة الأقارب والمماليك. تجب تتمتها لأبويه وإن علوا، ولولده وإن سفل، حتى ذوي الأرحام منهم حجبه معسر أو لا، ولكل من يرثه بفرض أو تعصيب لا برحم سوى عمودي نسبه، سواء ورثه آخر كأخ أو لا كعمة وعتيق، بمعروف مع فقر من تجب له، وعجزه عن تكسب إذا فضل عن قوت نفسه وزوجته ورقيقه يومه وليلته، وكسوة وسكنى من حاصل أو متحصل لا من رأس مال وثمن ملك وآلة صنعة. ومن له وارث غير أب فنفقته عليهم على قدر إرثهم، فعلى الأم الثلث والثلثان على الجد، وعلى الجدة السدس، والباقي على الأخ، والأب ينفرد بنفقة ولده. ومن له ابن فقير وأخ موسر فلا نفقة له عليهما، ومن أمه فقيرة وجدته موسرة فنفقته على الجدة، ومن عليه نفقة زيد فعليه نفقة زوجته كضئر لحولين، ولا نفقة مع اختلاف دين إلا بالولاء. وعلى الأب أن يسترضع لولده ويؤدي الأجرة، ولا يمنع أمه إرضاعه، ولا يلزمها إلا لضرورة كخوف تلفه، ولا طلب أجرة المثل، ولها طلب أجرة المثل. ولو أرضعه غيرها مجانا بائنا كانت أو تحته، وإن تزوجت آخر فله منعها من إرضاع ولد الأول ما لم يضطر إليها. فصل. وعليه نفقة رقيقه طعاما وكسوة وسكنا، وألا يكلفه مشقا كثيرا، وإن اتفق على المخارجة جاز، ويريحه وقت القائلة والنوم والصلاة، ويركبه في السفر عقبة، وإن طلب نكاحا زوجه أو باعه، وإن طلبته أمة وطؤها أو زوجها أو باعها. فصل. وعليه علف بهائمه وسقيها وما يصلحها، ولا يحملها ما تعجز عنه، ولا يجلب من لبنها ما يضر ولدها، ولا يحلب من لبنها ما يضر ولدها، فإن عجز عن نفقتها أجبر على بيعها أو إجارتها أو ذبحها إن أكلت. باب الحضانة.
بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. هذا كتاب النفقات، وفيه جملة من القواعد أو الأصول من القواعد والضوابط. الأصل الأول أو الضابط: مناط النفقة الواجبة للزوجة هو عقد النكاح. ومعنى ذلك أنه عقد معاوضة، يقوم الرجل فيها بحقوقه لزوجته، وتقوم الزوجة فيها أو في هذا العقد بحقوق زوجها، مصداقا لقول الله عز وجل: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، وقال قبل ذلك: وعاشرهن بالمعروف، وقال: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. ولهذا فرق الفقهاء بين النفقة الواجبة بسبب عقد الزوجية والنفقة الواجبة بسبب غير العقد، لأن القرابة ليست عقد، وكذلك ملك الرقبة ليس عقدا، وملك الحيوان ليس عقدا. فأسباب الوجوب في باب النفقات مختلفة متنوعة، ولهذا الاختلاف آثار. يعني إذا قلنا باعتبار العقد فإن هذه النفقة لا تسقط بمضي الزمن، هذه من الآثار لأنها بنيت على العقد. بينما يرى جماهير الفقهاء أو أكثر الفقهاء بأن النفقة للأقارب مثلا تسقط بمضي الزمن، فما يأتي القريب فيطالب قريبه بعد سنين بهذه النفقة، بينما الزوجة إنما حدث في حالها الخلاف هل لها أن تنفق على نفسها بنية الرجوع مع إذن الحاكم، أو يكفي نية الرجوع فقط. هذه مسألة أخرى الحقيقة، وهي متفرعة من تلك المسألة، لكن هذه النفقات المبنية على العقد والنفقات المبنية على غير العقد. مقدار النفقة يكون بحسب العرف، وهذا يشمل نفقات الزوجات ونفقات الأقارب ونفقات المماليك. الثالثة: تحديد ما يكون محلا للنفقة هو العرف. شو الفرق بين الثنتين، بين هذه والتي قبلها؟ نعم شيخ سعد. نعم، والأولى إيش؟ في المقدار. نعم هذا صحيح. يعني احنا نقول بأن عندنا تحديد المقدار يعود إلى العرف، ما مقداره، وكذلك أيضا هي واحدة، وكذلك تحديد أجزاء ما تجب فيه النفقة إلى العرف، وسيظهر هذا من التطبيقات ومن الفروع. يعني مثلا تحديد ما تجب فيه النفقة، يعني مثلا العلاج، مثلا ترى تنازع فيه الفقهاء، يقولون الفقهاء ومنهم الحنابلة لا يعالج زوجته، تمرض ما تمرض، بينما إذا قلنا كيف تجب نفقتها في المأكل والمشرب بحسب العرف في المقدار. وهذا الحق له آثاره العظيمة جدا التي تترتب على باب التي تترتب في باب النفقات. يعني فيما يجب لا يتحدد، يعني ما هي الأنواع الواجبة في باب النفقات؟ يعني مثلا الفقهاء ذكروا السكن، الأثاث، الأكل، الشرب، اللبس، أدوات الزينة، كلها ذكر الفقهاء، العلاج، الخادم، كل هذه ذكرها العلماء في باب النفقات. وتنازعوا مثلا في أدوات الزينة، وتنازعوا في العلاج، وتنازعوا في الخادم، هل يجب الخادم أو لا يجب. والصحيح أنها تستطيع أن تجعلها بضابط واحد، أن ما تجب فيه النفقة وتقديره يعود إلى العرف، خلاص واحد، ما تجب فيه النفقة وتقدير هذا الواجب، يعني ما تجب فيه النفقة وتقديره يعود إلى العرف. ومنه يعلم، طيب ما الفرق بين العرف؟ دعنا نأخذ واحد من التطبيقات وهي العلاج. ما الفرق حين قال الفقهاء سابقا، وبعضهم يقول ينسب إلى الجمهور، بأنه لا يجب العلاج على الزوج؟ ما الفرق بين حال العلاج في عهد القديم، يعني القديم ترى من 100 سنة فما قبل، أو من 80 سنة فما قبل، يعني من 80 سنة فما قبل الحال واحد إلى عهد النبوة إلا في بعض البلدان المجاورة. يعني العلاج مو ظني وبس، مشكوك فيه، يعني ممكن الإنسان إذا جاء حرارة يعطى إبرة تذهب الحرارة فورا، يعطى مضاد يومين بإذن الله عز وجل ويبدأ المفعول. صحيح أنه قد يحتاج إلى وقت، الوقت الذي يحتاج المضاد هو فقط بسبب مراعاة عدم الانتكاس، والعمليات الجراحية ورق الدم وعملية الزائدة يسمونها جرو الحمى، من أول يقول انتفخ عليه جرو الحمى ومات، الزائدة الدودية هذه الطبيب العام يسويها عملية الزائدة. الطب فيما مضى كان بين ظن ضعيف وبين شك، أما شك يعني تساوى فيه الأمران، وكل ترى أدويتهم كلها أدوية مكملات غذائية ترى، وأدوية ليس فيها ضرر في الغالب، طبعا في الغالب، وآثارها ليست قطعية ولا حتى يغلب على الظن غلبة ظاهرة، ضعف التشخيص، ضعف اختيار الدواء المناسب للمرض بعد التشخيص. أنا أظن لو أن الفقهاء يعني حضروا عهدنا ما قالوا بأن لا يجب العلاج، لأن إذا قلت بأن عمل الأطباء 80% من عمل الأطباء ما بين القطع وبين غلبة الظن الظاهرة، أكثر من 80%، أنا أقصد في الأمراض السارية والأمراض المعتادة والكثيرة والتي يتردد لها الناس، طبعا في أمراض نادرة وأمراض يقول هذا من كل 100 مليون يحصل حالة واحدة ومن كل مليون يحصل حالة، أنا لا أقصد هذا، في أمراض الحقيقة وجراثيم وفيروسات وحالات مرضية يذكرونها بمئات الملايين أحيانا من البشر، فيها ندرة شديدة وغرابة في بعض الأمراض، الكلام على ما يتردد عليه الناس على وجه الاعتياد، المعدل في السنة لكل شخص اللي ما عنده أمراض كثيرة يمكن يصل إلى 10 مرات معدل، 7 مرات أقل أكثر. فمجموع العائلة يراجعون المستشفى مثلا 50 مرة في السنة أو 40 مرة في السنة أو 30 مرة. الغالب في هذه المراجعات المتكررة هي غلبة الظن على الشفاء بالشفاء، غلبة الظن بالشفاء بإذن الواحد الأحد جل في علا. وذلك لأن الحقيقة وسائل التشخيص تطورت، أدوات التشخيص صارت هائلة جدا، جاءت الاختراعات الحديثة وما يسمى بتقنية النانو، وصار يوضع مركبة كاملة وفيها أدوية داخل العروق، ولا يمكن أن تصنع بهذا الشكل إلا بتقنية النانو، والدواء مصنع بتقنية النانو أيضا حتى يكون قليل وعظيم التأثير بإذن الله عز وجل. فيشلونها ويحركونها مثل عصا الألعاب حقة الأطفال، وتذهب إلى المكان وتبث الدواء وترجع. هذا جرب وإن كان لم ينتشر إلى الآن انتشاره. الأشعة، قلب الإنسان يقلب من خلال الأشعة الرباعية الأبعاد، يقلبون القلب يشرحونه يقطعونه يعرفون وش المشكلة، حتى الأشياء الكتل الغريبة في الكبد والكتل الغريبة في بعض الأجزاء تقطع ثم تؤخذ هذه القطعة الغريبة وتفرد لوحدها ثم تقلب تكبر وتعرف الخلايا والأنسجة التي داخلها، هذه القطعة الغريبة التي داخل الكبد. بس أريد أن يعني إطلاله فقط يسيرة على الآن بعض المطارات يمر الشخص من خلالها ويعرفون عنده التهاب، عنده التهابات معينة، عنده درجة حرارة زائدة، التهابات معينة بأشياء. هذا موجود الآن، هذا ليس من الخيال العلمي أو توقعات العلماء. فصارت، ولهذا أيضا يختلف في حكم التداوي حتى في غير باب النفقات، في باب ماذا؟ الجنايات؟ لا، في أصل الحكم. وصلنا يعني خلاص أصل الحكم التكليفي. يعني في نزاع بين الفقهاء، هل التداوي واجب ولا مستحب ولا مكروه؟ هناك من يقول مكروه. أيضا هو مبني في نظري الحكم السابق عند الفقهاء على الشك، كيف تعرض نفسك للخطر وتعرض نفسك للإشكالات وتتناول هذه الأدوية، وتتعرض أيضا لضعف التوكل بسبب عدم وجود العلاقة مما ينسب به النفع والضر إلى الدواء. فيها إشكالات عقدية وإشكالات واقعية. الذي أراه والله تعالى أعلم أنه في تطبيق موضوع العلاج ودخوله في اعتباره واجبا، نعم واجب إذا كان قطعي وكان الضرر منه ظاهر، كان الشفاء يؤدي إلى اختلال للإنسان، إلى فقد عضو، إلى ضعف قيامه بالواجبات، عدم قيامه بحقوق الناس التي عليه مثل سداد الديون والنفقات على الأولاد. مو على كيف تقول لن أتعالج، وهي قد تؤدي بك إلى عاهة وتؤدي بك إلى مشكلة. كل هذه الأحكام ترتبت على هذا الأمر. وهذا الحقيقة يبين عظم هذه الشريعة حين ناطت الأحكام بالعرف. والعرف الحقيقة كما تعلمون هو متغير، وعلى أساس تغير الأحكام العرفية آثار ضخمة وكبيرة جدا تترتب على تغير هذه الأعراف. فلذلك حين طرح الفقهاء رحمة الله تعالى عليهم مسألة الشيء مظنون فلماذا يكلفها يذهب إلى الخاصة الأطباء كانوا قلة، يذهب من بلد إلى بلد ويقطع فيافي وقفار، وحتى لو كانت البلدة كبيرة فيها أطباء شعبيين، وليس هناك إلا طبيب شعبي، حتى الأطباء المشاهير في العالم الإسلامي قديما هم أطباء شعبيين. يعني ابن سينا والفارابي وابن رشد وغيرهم ومن أطباء العرب وأطباء المسلمين، يعني أكثر تطورا الحقيقة من الطب الشعبي الباحث وطب الأعشاب، لكنهم هم حقيقة هم أطباء شعبيون، هم عندهم الطب البديل، كل شغلهم يسمى الآن الطب البديل. بينما الطب المعاصر هو طب يبنى على مقدمات قطعية ونتائج قطعية في أكثره، في كثير من القطعي في كثير من، وغلبة الظن الظاهرة في أكثره وأغلبية كبيرة. وهذا من سؤال الأطباء، كلها تكلم على الأمراض السارية والمعتادة والتي يقع فيها الحاجة إلى العلاج، واستثنينا كما ذكرت الأمراض النادرة والأمراض الخطيرة جدا. حتى المرض الخطير يجب على الزوج أن يعالج، لو فرضنا أن هناك علاج يكلف ملايين والزوج عنده مئات الملايين يجب عليه يعالج زوجته، لكن هو لا يجب عليه علاج نفسه إذا كان عاجزا. فما نأتي قضية العجز، إذا كان فيه طيب علاج حكومي لا يجب عليه أن يعالج حتى لو كان غني، لا يجب عليه. في علاج حكومي وعاجل أو تأجيله لا يضر، ما يجب عليه أنفق لا على نفسي ولا على أولادي ولا على الزوجة أيضا. هذه كلها معاني معتبرة. فلما أن تحول الطب الحديث إلى القطع في كثير منه وإلى غلبة الظن الظاهرة في أكثره، تعلق الحكم أيضا به على الزوج، بل وحتى على الأقارب كما سيأتي في نفقات الأقارب إن شاء الله عز وجل. هو إذا قيل سكن مثلا خلاص، سكن المثل مؤجر أو مملوك، وأثاث المثل وأكل وشرب المثل. يعني المصنف رحمه الله قال ذكر إدام وذكر خبز وذكر بعض الشراح، طبعا علق قال هذا بحسب عهدهم، الناس ما يعرفون إلا الخبز والإدام. عند طبقة من الناس وهي ما دون المتوسطة فما فوق، حتى بعض الفقيرة لابد أيضا من فاكهة ولو في فترة معينة، ولابد من الخضار، ما كان الناس يعرفون الخضار في بعض الأقاليم والأماكن، فكلها تعود إلى العرف. فمن ترك هذه الأشياء، في عناصر، في مكملات غذائية، في حاجة لكمال الجسم، فهو يفرط في حق الأسرة إذا ما جاء بهذه يسميها الناس في وقت من الأوقات يسمونها طريفة، يعني شيء طريف ليس شيء أصلي. لا، هذه صارت شيء أصلي حتى في ميزان الطب الحديث والتكامل الغذائي، وهو من الواجبات التي أوجبها الله عز وجل على الزوج وعلى القريب. طبعا يشمل كما ذكر هو أدوات الزينة، فهي أيضا داخل عرفا تحتاج، صارت حاجة عليا. أو من ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين. وكذلك الخادم، بل الحنابلة يقول إذا كان غني خادم ومؤنسة، مو فقط قد تكون وحدها ولا عندها جيران أو لا تختلط مع الناس. وبعض المعلومات يمكن يجوز تخفونها عن الزوجات. لكن كما قال الفقهاء إذا كان يخدم مثلها، ترى في بعض البلدان خاصة البلدان الغربية، وهذا مع الأسف الشديد نقولها بمرارة، غلبونا فيه. الأثرياء جدا ليس عندهم خدم، ليس عندهم خدم، ثري جدا ربما عنده مليارات، ليس بالضرورة يكون عنده خادم. هو يختار المسكن صغير مهما كان غني، هناك طبعا من يأخذ المسكن الكبير. إذن نمط الحياة، معيشة الناس تختلف، فربما أن تفرض شيء في عوائل إسلامية في أوروبا أو في أمريكا وغيرها غير ما تفرضه في مكان آخر. وإن كان الناس بدأوا الآن في نمط السكن يتغيرون بعض الشيء، وبدأ يتقلص المسكن فقلت التكاليف، وهذا هو المطلوب. والعرف، هل للفقيه، السؤال يا أخوان، هل للفقيه أن يتدخل في عناصر العرف؟ احنا الآن خلاص انتهينا، ذكرنا الضوابط اللي توصلنا إلى العرف، وصلنا إلى باب العرف أو أهل الخبرة بالعرف. هل العناصر المتعلقة بالعرف هي من عمل الفقيه؟ يعني مثل الفقهاء قالوا اعتبار الدخل، اعتبار الثروة، اعتبار الوضع الاجتماعي، اعتبار الالتزامات والديون، اعتبار الاختلاف بين الوضع الاجتماعي والثراء بين الزوج والزوجة. بعض الفقهاء قال الفقير يعطي الغنية نفقة الفقيرة، هذا قول. وبعضهم قال الفقير يعطي الزوجة الغنية نفقة الغنية، هذا كله يحكمه العرف. ولذلك كان أدق قول الحنابلة، هذا قول بعض الحنفية وبعض الحنابلة، قالوا نفقة مثله على مثلها ففيه عدل. يعني إنسان مثلا مرتبه مثلا في هذه البلاد 30,000 مثلا، ثم تزوج امرأة ثرية جدا وبيئة ثراء أو أميرة أو وجيهة أو ذات شرف ومنصب رفيع عند والدها، قد تكون نفقتها 2,000 ريال، ما يلزمها أكثر من هذا. أنا أقصد النفقة اللي تخصها، ولا السكن موجود والأشياء موجودة، قد يكون 2,000 ريال. لكن إذا كانت غنية قد يفرض أهل العرف عليه نصف راتبه. أنت حين تزوجت هذه المرأة، أنت تزوجتها وأنت تعرف أنها من هذه البيئة، ونقول لها أيضا، تقول نفقة أخواتي وقريباتي 50,000 مثلا، إذا كان ثراء فاحش، أليس كذلك؟ ثراء فاحش مليارات، نفقة قريباتي 50,000 أيضا أخذتي، وأنت تعلم أن دخله ليس دخل الأثرياء. صحيح الدخل هذا عالي جدا، لكن لا يستطيع، معناه أنه سيعطيها النفقة ويروح يقترض لها، هذا لا يمكن. فجاء العدل بقول الحنابلة وغيره، نفقة مثله على مثلها، ويعتبر في هذا التزاماته، زوجاته، عدد أولاده، أشياء كثيرة. فالسؤال أعود فأقول، هل الفقيه يدخل في هذه التفاصيل؟ أنا أقصد الفقيه اللي يؤسس، اللي يكتب للمفتي ويكتب للقاضي، يؤلف. أحسنت، هذا جواب صحيح. يقول الشيخ لا يدخل فيها في التصنيف لأنه متغير. طيب هل يرخص له أن يقول، تفضل الشيخ، لا يمكن أن يكون الشيء هجين، يعني هو عرف أو شرع، أن يكون منصوص في الشريعة فخلص نتبع النص. أما إذا كان لمعنى خارج، في حرمة هي اعتادة أن تشرب الخمر مثلا، في هي اعتادة أن تلعب الميسر، هذا خارج عن موضوع أصل النفقة، فما نقول يوفر لها أشياء محرمة أو نعم. من هذه الناحية في التعارض، لكن لا علاقة له بأصل تقدير النفقة، وهذا بإجماع أنه لا يكون الشيء محرم، يعني لا يختلف فيه الفقهاء. وهذه الحقيقة يا إخوان في غاية الأهمية، ولهذا كان عندنا دورة في المعايير الشرعية وبعضكم حضرها، وفيها تسجيل من حب الرجوع إليه. ذكرت أن الخبرة ينبغي أن تطور، وأهل العرف الاجتماعي وأعراف النفقات وأعراف أي عرف، ينبغي أن كل قطاع حكومي أن يسعى إلى إنشاء بيوت خبرة عندها قدرة على تقدير هذه المسائل. ولا بأس في النهاية لا يكون في شطح أو خروج عن المبادئ الشرعية، عن الكليات الشرعية المتعلقة بالأعراف، أن يرجع فيها إلى أهل العلم، لكن أهل العلم هم مدخلات للتحقق، وليس هو الذي يصنعها، ليس العالم الفقيه هو الذي يصنع القضية العرفية. فقضية مثلا اعتبار الحالة الاجتماعية ومثله على مثلها، والسكن والأثاث والعلاج وأدوات الزينة والخادم، يختلف باختلاف الأزمنة واختلاف الأمكنة واختلاف الأحوال. المعايير نفسها ما هي المعايير الكلية التي أستطيع أن أحكم بها على الحالة العرفية؟ في معايير، في مجموعة، يعني مثلا قلنا الدخل، الثروة، بعضهم عنده ثروة لكن ما عنده دخل، الوضع الاجتماعي يفرض النفقة على الولد، ما تقول ولدي هذا ما يجب عليه ينفق عليه، بعض نفقات الأولاد قد تصل إلى 20,000، يصير عنده مليارات، والولد يحتاج لأنه ينسب إلى أبيه، ليس كذلك؟ حتى يقع فيه من الحرج ومن الضيق ومن العنت بسبب انتسابه إلى والده الشيء الكثير. ومثلها الزوجة أيضا، يعني اللي يقول نفقتها خبزة وإدام ولا ثوب للشتاء في أوله وثوب للصيف، ما يحسن على الفقيه نذكر هذه المسائل ثم تأتي بعد زمن وإذا هي قد انقلبت وتغيرت، حتى يأتي بعض الفسقة والمجان والفاسدين ويسخرون من مثل هذه الأحكام. لكن أقول يرخص، يعني ولست مما يرخص الفقهاء، لكن يرخص له أن يقول والعرف في زماننا كذا وكذا، فإن تغير العرف تغير بحسب تغيره، لأن الناس يحتاجون السنة الأولى والثانية حتى إلى 10 سنوات، وربما هذا المؤلف أو هذا الكتاب لا يخرج عن هذا البلد، فأشير إليها فقط إشارة أن هذا يحتاج أشبه بالتوصية، يحتاج إلى ضبط، يحتاج إلى قواعد، يحتاج إلى معايير حتى يصل الناس فيه إلى الحقيقة العرفية. وكثيرا ما نعاني نحن في المحكمة، نعاني أن رجل الخبرة لا يعرف كيف يحكم خبرته، عنده خبرة لكن ما عنده معايير ولا أشياء ولا نقاط يسمونها نقاط تحقق. ما هي نقاط التحقق في المسألة العرفية المعينة؟ تضع نقاط تحقق، حين 20 نقطة وحين 30 نقطة، اختلاف الخبراء في الوضع الاجتماعي، أخصائي اجتماعي يعرف أحوال الناس، يعرف المقاييس، يعرف المعايير، هذه ممكن كلها يكون لها عمل ويكون لها أدلة إجرائية ويكون لها طرائق، كلها خبراء، كلها دورات تعلم الناس كيف يقيمون هذه المسائل العرفية باختلافها، وكل نوع الحقيقة تختص بها جهة معينة. النفقات بابها في الغالب أم العدل أو وزارة العمل والشؤون الاجتماعية مثلا، قضايا الخبرة والعرف في الجنايات وزارة الصحة في الغالب مثلا، وهكذا كل نوع من أنواع العرف التي تحكم أو يحكم فيها العرف تكون اختصاص لجهة معينة. وبناء العرف بطريقة صحيحة هو في الحقيقة إقامة للعدل، وأكثر أحكام القضاة مبنية على الخبرة، أغلبها الغالب الأعظم من أحكام القضاة مبنية على الخبرة، أكثر النزاع في خبرة، النزاع الهندسي، النزاع الزراعي، النزاع في جانب العلوم، حتى النزاع في جانب النفقات كما ذكرنا والجانب الأحوال الشخصية، حتى النزاع في أصل العقد الزوجي وثبوته يرجع إلى التحكيم، والتحكيم يرجع إلى الخبرة بحال الزوجين وهكذا. لذلك لا أريد أن أطيل في هذه المسألة، فينبغي أن يكون هناك عناصر تحقق تكون كلام الفقهاء في الكتب هو مدخلات. ما هي عناصر التحقق؟ ذكر موضوع الدخل، موضوع الثروة، الوضع الاجتماعي، الالتزامات المالية، كثرة الأولاد، وذكرنا في ما يتخرج عليها في أثناء شرح هذه القاعدة. النشوز هو تضييع، هذه قاعدة، حقوق الزوج المشروطة في العقد أو المعلومة بالعرف، يعني يعلم بالعرف أنها من مقاصد النكاح الأساسية. يعني مثلا أعطيكم مثال، انظر إلى تنوع الفقهاء، وهذا عندي يعني مؤشر يسير، إذا رأيت أن الأقوال متنوعة، تنوع يعني فيه بينه فروق، أدركت المسألة محلها العرف. كل واحد من الحنفية لهم قول رايح يمين وهذا يسار وهذا غرب وهذا شرق، بينهم فروق ظاهرة. وربما لو بحثت في كلام الأئمة الذين قبلهم من غير أهل المذاهب، ربما تجد لها مو بأربع اتجاهات، 10 اتجاهات أحيانا، تجد أن كل فقيه ينظر إلى الحالة التي عنده ويعالج المسألة على أساسها. يعني الحنفية ماذا يقولون؟ النشوز هو الخروج من البيت ومنعه من الاستمتاع. طيب إذا كان يعني مثلها لا يخدم ويجب هي أن تقوم بالعمل، هذا والعرف عند الناس أن الزوجة هي تقوم بالعمل، بينما العرف في بلدان أخرى في الغالب في غير الدول الإسلامية وهو يتأثر بهم بعض الجاليات، الرجل مثل المرأة، والوجبات الجاهزة معروفة موجودة في مراكز التسويق والتموين، تجدها مثل الجبال في بلادهم، وبعد ساعة ونص ساعتين كلها منتهية، ويأتي الزوج ويقوم يربط المريول حق المطبخ ويشتغل، والزوجة مثل عادي عنده. إذا انتقلت هذه إلى بلد وصارت عرفا سائدا، ثم فلو امتنعت لا يجب عليها، العرف يقضي بذلك. إذن الخروج من غير إذن ومنعه من الاستمتاع عند الحنفية. الحنابلة يقولون النشوز يحصل بمعصيتها فيما يجب له عليها. طيب ما الذي يجب؟ هذا منصوص في مذهب الحنابلة، وكذلك اختلال أدبها في حقها. الحنفية يقولون حتى لو سبت تسب وتشتم طول اليوم ما دام أنها تخدم ما تخرج ويستمتع، حتى في أثناء الاستمتاع في السب وشتم ما فيها. مثلا يقول في الكافي مثلا ومن حبست ولو ظلما أو نشزت أو تطوعت بلا إذنه بصوم أو حج أو أحرمت بنذر حج أو صوم أو صامت عن كفارة أو قضاء رمضان مع سعة الوقت أو سافرت لحاجتها ولو بإذنه سقطت النفقة حتى لو بإذنه. كيف طيب من ينفق عليها؟ طيب أنت أذنت خلا تأذن، يعني حبست ولو ظلما أيضا لا يظلم الزوج، يعني ولا هي الأمر ليس بخيارها ولا بخياره هو، لكن لما يأذن لها بالذهاب تسقط نفقتها، بس إذا كان الذهاب لغرضها هي حتى لو أذن هذا غير صحيح. أما إذا حبس الظلما نعم، هذا ليس في مكنة الزوج وليس بإذنه، ولا هي أيضا في مكنة الزوجة، فتكون نفقته على بيت المال، يعني هذا اتجاه، بس ما نقول حتى في الإذن. ولو قلنا مردها إلى العرف لكان له وجه، حتى لو حبست يا أخي زوجتك ما تبغاها طلقها يا أخي إذا كنت ما تريد، أو قالت لا تطلقني وأنا أدبر حالي في سجني أو في حال الإكراه أو في أي حال لا بأس، لكن لا نقول نحن إذا حبست ليس لها نفقة، هذا ليس من العشرة بالمعروف، يجب عليها أن يعاشر بالمعروف، ليس من العشرة بالمعروف إذا حبست في دين أو حبست في شبهة جناية أو لأي سبب، لكنه إذا مل أو كان فقير ويحتاج إلى زوجة فهو يخيرها بين أن يطلقها فلا تجب عليه نفقة، وبين أن تقبل من غير نفقة مع بقاء عقد الزوجية. سؤال جيد، أيضا نعيده إلى أهل العرف حتى لا أفسد عليهم. أنا مثل ما قلنا يقول إذا اختلفت البلدان، وكذلك إذا اختلفت الأسر نفس الشيء، هذه أسرة لها بيئتها ولها حالها الاجتماعي وحالها المالي، وهذه أسرة مختلفة أيضا، بلد إذا رهب اختلفت فيه الأعراف اللي هم الحقيقة ليس مراعاة العرف ومراعاة الحال، وهي من عمل أهل الخبرة في معرفة العرف. أيضا إذا صامت تسقط النفقة، ليه يا أخي تسقط؟ هي عصت تأثم إذا كانت تقوم بحقوقه، ما منعت من الاستمتاع، يعني جامعها ثم فسد صومها خلاص كيف؟ أنا أتكلم في الصيام التطوع، لكن إذا خلاص صامت ليس لها نفقة، صامت الأيام بثلاث أيام هذه الأيام ليس فيها نفقة يحسم عليها النفقة. يعني من الناحية العرفية البحتة لا علاقة له بالتباعد إلا في حالات الحقيقة، يكون في إجهاد شديد، صيف شديد، حر شديد، مع جهد وعمل، تكون موظفة، مع الموظفة تكون ما عندها خادم، فهي تقصر في حق الزوج، ففي آثار، أحيانا ما في آثار، ليس هناك آثار. هذا أهم القواعد، وهي تختصر باب النفقة للزوجات. أما الأقارب فمناط النفقة الواجبة للقريب هو ما تزول به القطيعة المحرمة لمثله عرفا. طيب، مناط النفقة الواجبة للقريب هو ما تزول به القطيعة المحرمة لمثله عرفا. يعني قلنا بين القريب ليس هناك عقد، أو عقد إذعان، ولد هذا ولدك وهذا أبوك وهذا أخوك وهذا عمك وهذا خالك، من الذي تجب عليه النفقة؟ ما هو مناط النفقة الواجبة للقريب؟ وهذه من المسائل التي يعني يمشي معها المعيار أو المؤشر، تجد كل واحد من الفقهاء له رأي مختلف عن الآخر. يعني مثلا الحنفية يرون هذا الرأي الذي ذكرته هنا في القاعدة، هذا قول الحنفية، يقول سبب نفقة الأقارب في الولادة وغيرها من الرحم هو القرابة المحرمة القطع التي يحرم قطعها. هذا كلام الحنفية، لأنه إذا حرم قطعها يحرم كل سبب يفضي إلى القطع أو إلى القطيعة. وفيه أي في فقه الحنفية وحاجة المنفق عليه تفضي إلى قطع الرحم، وهذا جلي. يعني مثل النزاع في نفقة الجماهير، الجمهور على أن الأخ لا تجب نفقته، لا تجب نفقة الأخ على أخيه، هذا قول الجمهور، هذا ضعيف جدا. طيب كيف تجب؟ كم الثروة اللي عندك حتى يجب عليك تنفق على أخيك؟ كم حالك وكم حالة؟ طيب يختلف باختلاف كثرة الإخوة، كثرة الأقارب، كثرة الزوجات، كثرة الأولاد، مقدار الثروة، مقدار المال، كل هذا يعود ليش؟ يعود إلى العرف. هل مثل هذا إذا لم ينفق عليه النفقة في حاجاته الأساسية، إذا لم ينفق عليه في حاجاته الأساسية، هل يسبب القطيعة في العرف؟ فإن قيل لا، لا يسبب، هذا ليس واجب. طيب لماذا قلنا في القيد هنا لمثله عرفا؟ لماذا قلنا له هو عرفا؟ ما الفرق؟ يتعفف. صحيح في عناصر تتعلق بوصف الرجل، لكن في ماذا؟ في ما هو أكثر من العفاف أحيانا، في نمط، في سلوك عنده. كيف؟ نعم نعم يا شيخ، هو قريب من كلام الشيخ أنه يقول العفة، هذا ما قبل، ما طالبنا أصلا، اللي ما طالب ولا ما يريد ويعطى ولا يريد، هذا مو بداخل في بحثنا الآن. في واحد لا بيقاطع كذا ما أعطيته، أو يطالب حتى في المحكمة. لماذا قلنا لمثله ما قلنا له هو؟ يتعلق بالأنماط والسلوك، أنماط الشخص وسلوكه وطريقة. نعم يا شيخ، أحسنت، هذا صحيح. يا أخي بعض الناس لو تنفق عليه المالك كله اللي عندك ما قبل، بظل مقاطع لك، وهذا مر عليه حالات اجتماعية من هذا القبيل، يقول هذا قريب ليش ما يعطيني، هذا يملك مليار، 100 مليون، 200، ليش ما يعطيني قصر؟ طيب أنت يكفيك بيت بمليون، لا أبغى قصر بعشرات الملايين. هذا نمطه، هو نمطه إسراف، نمط التبذير، نمطه يقترض مبالغ ضخمة إذا كان يقدر على اقتراض، ثم يذهب ويبددها في سفر، ويبددها في كماليات ظاهرة. أنا ما لي دخل فيها، أنا ما الذي يجب بالعرف العام؟ وإلا الناس لن يرضيهم شيء. فالعرف معروف، إذا وجد إنسان كفاية من السكن، لكن أيضا ما تقول أنا أعطيه ما يكنه من الحر والبرد، مثل ما قال بعض الفقهاء ثوب في الشتاء وثوب في الصيف، وهذا غني جدا، وهو أخيه الشقيق، أخوه الشقيق الوحيد، وهذا عنده ثروات طائلة جدا، ويعد بين الأثرياء بالأصابع، ثم تقول أعطيه شقة مثلا، لا، تعطيه نفقة مثله، مثله في هذه البيئة الثرية في هذه البيئة الغنية أن يأخذ بيتا مناسبا، بيتا مستقلا مناسبا، ما يعطي الشقة مثلا وهكذا. فإذا هذا معنى نفقة مثله، فهذا يخرج الحالات الشاذة في نمط الإنفاق وسلوك بذل الإنسان على نفسه. فقلنا الأول قول الحنفية سبب نفقة الأقارب في الولادة وغيرها هو ما يؤدي تركه إلى القطيعة المحرمة أو ترك الصلة الواجبة، أيضا هي نفس المعنى. ودليل هذا وهو دليل القاعدة هو الذي رجحته الآن، ستأتي بقية الأقوال. قال الله عز وجل وبالوالدين إحسانا وبذي القربى، كل هؤلاء قربى، فما تخرج الخال والعم والخالة وبقية الأقارب تخرجهم من هذا. لكن كما ذكرنا لو حسبنا أصحاب الرحم المحرم ربما صاروا، لو الشخص المنفق مسن جدا يمكن عنده 200 كلهم يعتبرون هو محرم لهم وهم محارم له. أيضا ينظر إليه، شو ينظر إليه؟ ينظر إلى ماذا؟ الثروة، ينظر إلى الثروة، الثروة الطائلة جدا بالمليارات، كلها 200 اللي تنفق عليهم كلهم تنفق عليهم، النفقات لن تزيد على مبلغ ولا نص واحد بالمئة من ثروتك. طيب إذا قلت أيضا لا يجب عليك بالتدريج، أدناك فأدناك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، ويعرف هذا بالعرف. هل اللي عنده هذا المبلغ من المال يذهب يعطي حفيد 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 حفيدة بنته؟ ما هو صحيح، وهي أيضا في الغالب تكون بنت الناس مثل ما يقولون، لكنها حفيدة، هي حفيدة لك، يجب عليك أن تنفق عليها. لكنه لا يصل بمقدار ثروته، فيبدأ بمن؟ يبدأ بأولاده، يبدأ بوالديه أولا، ثم يبدأ بأولاده، يبدأ بإخوانه الأشقة، ثم بأبناء إخوانه، ثم بأعمامه وهكذا. وقد لا ينفق إلا على ربع هؤلاء الورثة، هؤلاء الأقارب عفوا. وقال الله عز وجل وآتي ذا القربى حقه، أمر. المالكية يقولون لا تجب بالقرابة نفقته، ما في أحد تجب إلا الزوجة والوالدان المباشران فقط والأولاد المباشرين اللي من الصلب. يقول فلا تجب النفقة عندهم على جد، لا من جهة الأب ولا من جدك أبو أبيك، لا تجب عليك نفقته لا من جهة الأب ولا من جهة الأم. ولا تجب نفقة ولد ابن وأولى منه ولد بنت، هذا مما يقطع الناس بكونه واجب عرفا. جده لأبيه أيضا، يعني عصبته أو عصبته أو قبيلته هي التي تعينه وتنفقه، فكيف بابنه؟ هذا من أضعف الأقوال الحقيقة ما ذهب إليه المالكي. وقريب منهم أيضا قول الشافعية أن قصر النفقات على الأصول والفروع فقط. الحنابلة يقولون تجب النفقة لكل قريب وارث بفرض أو تعصيب، وش الدليل؟ الدليل قول الله عز وجل وعلى الوارث مثل ذلك. لكن رجعت إلى كتب التفسير لهذه الآية وجدت أن قول الجمهور، مع تعدد قول الجمهور يمكن 7 أقوال، لكن كلها لا تقول أن الإرث هو سبب للنفقة، فهو لا يضطرد ولا ينعكس. فهو لا يضطرد، لو أن إنسان مثلا مقطوع من شجرة وأبوه مقطوع من شجرة وجده مقطوع من شجرة، وأحيانا أقرب معصب له قد يكون من الجد العاشر أو يكون مجهول يعرف أنه ينتسب إلى هذا القبيلة أو هذا الفرع لكنه مجهول، ننتظر الأذان. فقد يكون مو مجهول النسب لكن يعرف أنه من هذا الفرع، من هذه الأسرة الكبيرة من هذا الفخذ من هذه القبيلة. طيب من هو أقرب الناس إليك في هذه الأسرة الكبيرة؟ ما يعرف إلا هذا، وبينه وبين أحيانا ربما بين 10 أجداد 10 آباء. هذا يجب عليك تنفق عليه لأنك ترثه أو هو يرثك. يعني هذا قول، يعني هذا قول باعتبار الإرث. فالشاهد لعلكم ترجعون أيضا إلى تفسير الآية، فيها يمكن مجموعة أقوال. قول الجمهور حتى يكون كلامي دقيق أن الإرث ليس سببا للنفقة باختصار. يعني بعضهم مثلا قال وعلى الوارث مثل ذلك. الوارث من هو؟ هو الطفل، هو يرث نفسه. هذا قول بعضهم يضعف أيضا. على الوارث مثل ذلك أي أحد الأبوين، إذا مات هذا وبقي هذا. على الوارث مثل ذلك هم الأولياء الذين تجب النفقة عليهم بأصل الشريعة، هم ورثتك كأنهم خلفوك، يرثني ويرث من آل يعقوب. فجعلها إرث، ليس الإرث الشرعي، إرث خلافة. والغالب أن الذي يخلف على الولد من هو؟ الغالب الأعظم من هو؟ الذي تجب نفقته، هذا الغالب. إذا مات الأبوان صار عند إخوته، صار عند الإخوة، هؤلاء هم ورثته. ورثته أي خلفاء أبيه فيه وخلفاء أمه فيه عند الأخ. ما في أخ عند أبناء الأخ عند، وهكذا. والآية في قوله والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف. نعم، لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده، وعلى الوارث مثل ذلك من ترك المضارة. الآن كم؟ 4 أقوال الآن، 4 أقوال. وعلى الوارث مثل ذلك أي لا يضار، لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده، وعلى الوارث مثل ذلك من عدم المضارة. هذه 4 أقوال أو 5، فيه بعد قولين آخرين، كلها لا تقول بأن سبب الإرث هو النفقة، سبب النفقة هو الإرث. فالقول إذن بأن سبب النفقة هو الإرث هو قول ضعيف. وجماهير أهل العلم، جماهير الغفيرة، لا يرون أن تفسير الآية على هذا الوجه. هل النفقة، أبغى الشيخ يجاوب على القاعدة، صيغت على شكل سؤال لأجل الخلاف فيها وقوة الخلاف أيضا، هل النفقة لا تجب لقريب إلا من حرم النكاح بينهما من ذكر وأنثى، أو بين ذكرين لو قدرنا أحدهما أنثى؟ ما معنى هذا الكلام؟ أعيد، خلوا يعني أصوغها على الضابط، على أحد الأقوال، لا تجب النفقة لقريب إلا من حرم النكاح بينهما من ذكر وأنثى، أو ما بين ذكرين لو قدرنا أحدهما أنثى. إيش معنى هذا الكلام؟ طبعا بين الذكر والأنثى واضح أن هناك حرمة للزواج، مثل العمة وابن أخيها مثلا، والأخ طبعا باب أولى وأخته، وبقية الأقارب الذين اختلف الفقهاء فيهم، يعني اتفقوا على الأصول اللي هي الأصول القريبة، هذا متفق عليه، للوالدان المباشران وأولاد الصلب المباشرين والزوجة فقط. دعونا من الزوجة، نتكلم على الأقارب، وما عدا فإنها لا تجب، فإنهم مختلفون فيه. فإذا كان القريب ذكر وأنثى وحرم الزواج بينهما، كانت الصلة واجبة ومنها النفقة، وهذا ترى معلوم يا أخوان، محدد، اللي هي ما بين جميع الأصول والفروع ذكورا وإناثا، وإن على الأصل وإن نزل الفرع، هذه كلهم محرمون، ليس كذلك؟ وكذلك أيضا 2، الإخوة والأخوات الأشقاء ولأحد الأبوين، وكذلك أولاد الإخوة والأخوات وإن نزلوا، كلهم هذا محرمون، يحرم الزواج بينهما إذا كان أحدهما ذكر والآخر أنثى. الأعمام والعمات أيضا ظاهر، الأخوال والخالات طيب إذا ما معنى أن نقول أو بين ذكرين لو قدرنا أحدهما أنثى؟ نعم شيخ. إيه يعني ذكرين، العم وابن الأخ، أو الرجل وابن أخيه، أو الرجل وعمه، هذا كلهم ذكور، لو قدرنا أن هذه عمة حرم الزواج، وقدرنا للآخر أنها بنت أخ له حرم الزواج، هو نفس المبدأ. وقالوا بأن الله عز وجل ما حرم الزواج في هذه الحال، وما حرم الجمع بين النساء في هذه الحال أيضا، إلا لمعنى عظيم في وجوب الصلة، فكان هو الحد الذي نتوقف عنده. وسؤال الشيخ صحيح ولا عندي فيها قطع الحقيقة، وإنما هو أشبه بالاستنباط، لكنه أقرب وجوه الاستنباط لمنع التشتت. ترى يلزم من ذلك، يصير عندك شجرة وتعرف الأول وتعرف الآخر وتعرف ابن العم البعيد وتعرف، وهذا الحقيقة لا تأتي الشريعة بمثلها، أن يأتي الإنسان ويبحث عن أبعد الأباعد حتى ينفق عليه. نعم أكثر الناس إذا عرف قرابته أنفق عليه عنده ثراء وعنده ثروات طائلة، بل ينفق على أبناء بلده أحيانا بالآلاف ينفق عليهم ويبني منازلهم. هؤلاء ندرة طبعا من أهل الخير ولا يلزمهم، لكن الغالبية العظمى إذا عرف أن له قرابة معلومة لا يدعه أقل شيء من النفقة، ما نقول يشتري منزل أو مما يحتاجه من النفقة، يحتاج إلى 1000 ريال 1500 ريال 2000 ريال، في الغالب أن الناس يتعاونون في هذا، أو على الأقل هو كثير من أحوالهم. فأنا بحثت الحقيقة وتلمست وتأملت، وجدت أن هذا هو أقرب الضوابط، وهو يجمع القرابات فعلا القوية المكينة. ولو تأملت في النفقة الواجبة للأب، فيه دليل عليها؟ فيه دليل؟ ما فيه دليل. النفقة لأنها صلة واجبة، ولا يوضع الأب في مقام بقية الأقارب مطلقا، لكن هي تحت هذه القاعدة وهذه المظلة. فهؤلاء القرابات أبعدهم الأعمام والعمات والأخوال والخالات، طبعا أولادهم ليسوا محارم. نعم اللي وعليكم السلام. قاعدة القول عند خلاف الزوجين في وصول النفقة وعدم البينة هو قول من يشهد له العرف بذلك مع يمينه. القول عند خلاف الزوجين في وصول النفقة وعدم البينة هو قول من يشهد له العرف بذلك مع يمينه. يعني بعضهم قال الأصل عدم وصول النفقة، لو اختلف الزوجان أنت ما أنفقت علي، قال لا أنفقت، طيب كيف يفعل القاضي؟ كيف يفعل؟ بعض الفقهاء قال الأصل عدم وصول النفقة. طيب ما في هذا الظلم للزوج إذا كانت الزوجة عنده في بيته؟ لا يمكن أن تأتي الزوجة بعد أشهر تقول أنا الرجل زوجي ما أنفق علي، والأصل عدم وصول النفقة. ولذلك ذهب بعض أهل العلم قالوا أن العرف معتبر، فالعرف يقول أن المرأة إذا كانت في بيت زوجها الأصل أنها راضية وتأتيها نفقتها سواء نقدية أو عينية، هذا الأصل. فإذا ادعت خلاف ذلك تأتي بالبينة، طبعا بينة نفي في هالحالة، لكن إذا عجزت حين نقول عند العجز عجز الزوج أو الزوجة، فيحلف الزوج أنها كانت عندي وأنا أنفق عليها. طيب إذا كان العكس في حالة انفصال بينهما، هي عند أهلها ولم يكن بينها نزاع وإنما بقيت فترة لأي سبب وجاء ليأخذ زوجته وقالت ما أنفقت علي، القول قول من هنا؟ ها؟ القول قول الزوجة. لماذا؟ ها؟ ليست عنده، وش اللي ينتج؟ هذا جيد، جواب صحيح، لكن ما الذي ينتج؟ يعني الأصل أنه لابد أن 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 يذهب إليها. طيب هذا معناه في فعل يوجد من الزوج، فعل خارج المنزل الزوجية، هذا لابد أن يظهر. فإذا ما استطاع أن يقيم عليه بينة فالأصل قول الزوجة بيمينها، فتحلف هي أنه ما أنفق عليه فترة بقائها عند أهلها حين سافر أو حين انتدب أو حين مرض. هذا مثال يا أخوان فقط، وإلا قد يكون في باب العرف ما هو غير ذلك، ربما يأتي في باب التعاملات المالية ما يختلف به الأمر، وربما تكون فيه من الأوامر السلطانية والأنظمة ما يركز المسؤولية، وهي النفقة النقدية، يلزم الزوج بالنفقة النقدية مثلا، وإن كان هذا بعيد لأنه في مشقة على الزوج، هو سيوفر كل ما تحتاجه الزوجة برؤيته هو وليس برؤية زوجته. هذا على من؟ السفيه الفاسق. الشيخ يقول النفقة على السفيه، السفيه اللي هو يبذر المال قصدك، النفقة حتى على السفيه واجبة، لكنه ينفق نفقة مثله على مثله ولا ينظر إلى سفهه وتبذيره الأموال وسفره و عبثه بالمال، هذا لا ينظر إليه المنفق، سواء كان الأقارب من الأبناء أو الأقارب من الإخوة أو الأخوات أو غيرهم ممن تجب نفقتهم بحسب العرف. لكن ما يقول لأنه سفيه أنا لا أعطيه، لازم تعطيه القدر الذي يجب عليك، وما عداه هو غير مسؤول عنه إلا إذا كان فيه محرمات، هذا من الإعانة على الإثم والعدوان، لكنه فيه زيادة في الإنفاق على نفسه فقط، يزيد عن الوضع المعتاد، لا يعتبر مبذر ولا مسرف بالمعنى الكبير، لكنه ربما كما يقول لبعض المتبرعين والمحسنين، يقول يعني بعض السفهاء من الفقراء من أقاربه يأكلون ويشربون ويركبون أحيانا أحسن منه، هذا فيه السفه، هذا صحيح. والثاني من هو؟ الفاسق. نعم، أيضا ما تقول أنا أمنع منها النفقة لأنه فاسق، ما يجوز هذا، هذا لا يجوز، هذه نفقة قريب، هذه صلة رحم، يجب أن تصل رحمك وتنفق عليه حتى ولو كان فاسق، يشرب الخمر مثلا، أو لكن مثلا تضمن بطريقة معينة أنه لا يستخدم مالك في شرب الخمر، فينفق عليه، يعطيها أشياء عينية، يستأجر بيته، يشتري بيته إذا كان ثري جدا، لكن يقول أمتنع عن إعطائه إذا كان يستخدم الميسر، القمار، شرب الخمر مثلا، أي معصية من المعاصي، يمنعه من الاستعانة بماله على معصية الله، لكن لا يقول أنا لا أنفق عليه لأنه فاسق. ما الفرق بينه وبين الابن؟ الابن الفاسق ينفق عليه، والأب الفاسق أيضا ينفق عليه، يعطى من النفقة بهذه الضوابط طبعا. لكن العلماء فرقوا بين الفاسق وغير الفاسق في النفقات التي لا تجب، هي لا تجب عليه، بعض أقارب، بعض أبناء وعمه لا يجب عليه ينفق عليهم، فيختار التقي على الفاسق، هذا يجوز حقك هذا، ولا يجب عليك النفقة عليه. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. نكمل الدرس بعد الصلاة إن شاء الله.